السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ أسأل أن يصلح قلوبنا، وأن يهدي قلوبنا، وأن ينور بصائرنا، وأن يستعملنا لنصرة هذا الدين، وأن يرزقني وإياكم في ذلك الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان. اللهم سلمنا لرمضان، وسلم رمضان لنا، وتسلمه منا متقبلا. اللهم يسر لنا العمرة. اللهم إنا نسألك أن تيسرها لنا، وأن ترزقنا في ذلك الإخلاص. اللهم استعملنا في هذه الأيام بالطاعات، وأنزل علينا النفحات والبركات والرحمات. اللهم إنا نسألك العون على الطاعة والإخلاص فيها. اللهم إنا نسألك أن تصرف عنا الشواغل. اللهم لا تشغلنا إلا بك، ولا تستعملنا إلا في طاعتك، ولا تعنا إلا على ما يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك، وحب كل عبد صالح يحبك. اللهم إنا نسألك حبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك حبك وحب كتابك وحب نبيك وحب الأعمال الصالحات التي تزيد في قلوبنا حبك. اللهم إنا نسألك حبك. اللهم ارزقنا العمل لحبك، والعمل بحبك، والعمل في حبك. اللهم أحبنا وارض عنا، واسترنا واعف عنا، يا حي يا قيوم. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. يا رأيك يا ميدان نشتغل من غير إربيز النهاردة؟ ربنا يهديك ويتوب عليك. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. بودي أن أبدأ هذه الحلقة في الكلام عن رجب والاستعداد، ولكن خطر ببالي وأنا جالس على الكرسي الآن أنه منذ الحلقة القادمة دعونا يعني نركن موضوع تربية الأولاد شوية بعد العيد، ونأخذ بقى الأسابيع القادمة في كيف وأخواتها كيف نصوم بحب، يعني إزاي نصوم رمضان بحب. هو أولها حاجتين اتنين مهمين جدا اللي هي التوبة، حب الله، حب القرآن. عايزين نعمل التلاتة دول نتكلم فيهم بهدوء ونركز عشان قبل دخول رمضان، يعني في خلال الأربع أربعات في رجب وأربعين في شعبان ولا حاجة، في الخمس ست حلقات اللي فاضلين نقدر نركز كيف نصوم رمضان بحب، لكي نستطيع أيها الإخوة أن نخرج من رمضان بعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، آمين يا حي وقيوم. كنا في موضوع شبابنا والصيف، وذكرنا كيف يستطيع الآباء في البيت والمشايخ والدعاء في المسجد القريب من البيت، الإخوة والعاملين في تحفيظ القرآن وتربية النشأ وكذا، إزاي يستطيعوا أنهم يجدوا منهج مبسط سريع في تربية أو توجيه الشباب، في شباب الثانوي وشباب الإعدادي، إلى الدين في هذه المرحلة الخطيرة من حياتنا. قلنا نمرة واحد تعريف الشباب على الله عز وجل، الكلام عن ربنا وإن احنا نخليهم يحبوا ربنا، ودينا أمثلة لذلك. اثنين إن احنا نكلم الشباب عن الإسلام وإنهم يحبوه، الخصائص العامة للإسلام وإنه يحب الإسلام ويتبناه. ثلاثة الأخلاق، أو كنا بعد تعريفهم على الله اثنين النبي صلى الله عليه وسلم، والأجوبة على إنه هو يجعل النبي صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى له، والكلام عن عظمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولعلنا قلت برضو إن احنا اليوم دول شغالين في كتيب كده عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني العلي بقى اسمه عظمة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. محتاجين فعلا جدا ان احنا نبص جوانب عظمة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. احنا قلنا واحد ربنا نعرفه بالله، اثنين نعرفه بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة نعرفه بالإسلام ويرتبط قلبه به، أربعة تنشئته على الأخلاق الفاضلة. وان فعلا نحن نحتاج، الأمة اليوم تحتاج إلى ثورة أخلاقية، بلاش كلمة ثورة دي، إلى بناء أخلاقي جديد، إلى إقامة صرح الأخلاق في الإسلام من جديد. صرح الأخلاق في الأمة النهاردة للأسف الشديد ضايع، يعني أنا بقول إن إحنا في الشوارع النهاردة مش شايفين التراحم بين المسلمين وبعضهم البعض، أن يرحم القوي الضعيف، مش شايفين السلوكيات المهذبة. قال صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بسباب ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. صرنا في الجرائد النهاردة بنقرأ ألفاظ فاحشة، ألفاظ فاحشة للأسف الشديد شديدة الفحش، وكتاب يكتبها بطريقة عادية جدا. محتاجين إلى بناء أخلاقي في الصدق بعد ما كثر الكذب، في احترام المواعيد بعد ما مبقاش لحد بيفي بوعده ولا يأتي في موعده، محتاجين إلى الوفاء واحترام القيم، محتاجين منظومة أخلاقية كاملة تبدأ مرة تانية من جديد تبث في شبابنا. عايز أوجه الولد إن الصدق ده دين مش بس، وإضافة إلى ذلك الأصل إن هو دين، ثانيا سمات الشخصية المحترمة الوقورة، ان هو يكون صادق وان يكون امين. الامانة النهاردة للأسف الشديد احنا قلنا قبل كده ان بعض الناس استمرأ الخيانة، استمرأ الرشوة والنصب والنهب والسرقة نتيجة ان يقول ما كل الناس بتسرق. حتى لو كل الناس بتسرق انت بتسرقش كمسلم، حتى لو كل الناس بتكذب انت بتكذبش، حتى لو كل الناس بتنافق انت ما تنافقش. اننا نود ان نبث هذا وبعمق في داخل نفوس اولادنا وابنائنا بحيث انهم يثبتوا عليه ولا يغيرهم رؤية خلاف هذا. ايضا من المهم جدا توجيه ابنائنا في هذه الفترة وهذه الفترة الى تعزيز روح الانتماء الى امة الاسلام، الانتماء الى المجتمع المسلم الذي يعيش فيه الناشئ، التربية على المحافظة على الهوية. مهم جدا النهاردة نتيجة ان الاباء انفسهم منبهرين بالغرب، منبهرين بالحياة الغربية، الشهوات استعلت، فبدأ النظر إلى كيف يعيش هؤلاء الغربيون في أفلامهم وفي أغانيهم وفي لقاءاتهم وفي تلفزيوناتهم في سينماتهم. نتيجة الانبهار ده خلى الولد طالع نفسه يبقى غربي، نفسه يبقى أوروبي، نفسه يبقى، وفقد هويته وانتمائه إلى عربيته إلى لغته. وبقى دلوقتي الإنسان اللي هو عايز يبقى يعني في أعين الناس من الكبار لازم يتكلم كلمة عربي وكلمة انجليزي وكلمة فرنساوي، يلخبط الكلام ده لازم يتخلص منه وبسرعة إذا أردنا أن نوجد شبابا يحمل راية للأمة ويرفع راية لهذا الدين ويعيش بعزة. أن يعزز روح الانتماء إلى أمة الإسلام، وأن يعزز ويقوى في نفس أولادنا الانتماء إلى هذا المجتمع، المجتمع المسلم الذي يعيش فيه التربية على المحافظة على الهوية وألا تذوب هويتنا، وإنما نظل أصحاب هوية متميزة كمسلمين وكعرب وكشرقيين. لنا أصول ولنا مبادئ ولنا عادات ولنا تقاليد ولنا أخلاقيات ولنا أصول. المعاني دي ذابت في نفوس الأولاد. أنا النهاردة لما بنتعامل مع بعض الشباب ما يسمعش عن، يعني لما نيجي نقول يا ابني الأصول يعني إيه المقصود بكلمة الأصول؟ ما يعرفش يعني إيه أصول، ما يعرفش إيه المقصود بكلمة أصول. لذلك لابد أن يعود الأب والأم لتعريف الأبناء على الأصول وارتباط الأبناء بالأمة العربية، إعادة لفظ الأمة، أمة الإسلام، أن نعود إلى لفظ المجتمع المسلم، إلى معاني الهوية الإسلامية. ثم أيضا بس روح الإصلاح في الناشئة وإشعارهم بمسؤوليتهم تجاه القيم، أن يفهم هؤلاء الأبناء أنهم حملت مسؤولية وحملت راية وحملت دعوة، وأنهم الجيل اللي هو اللي هيحمل هذه المسؤولية بعدنا أو يحملها منذ الآن معنا، يستطيع أن يحملها بعدنا. هذا الاب مطحون والام مطحونه في البيت والولد قاعد بيلعب ما هوش محمل اي مسؤوليه، وانت حمل مسؤوليه يبقى بيشتغل عشان يجيب حاجات يشتهيها ابوه ما جابهالوش، يبقى بيشتغل لنفسه، يعمل اي عمل يكسب. وانتشر فكر الكسب السريع انه عايز النهارده، يعني كثير من الناس اصحاب الاعمال فين الشباب اللي عايز يشتغل؟ مفيش شباب عايز يشتغل، انه بيفضل ان هو يعني النهارده بعض الشباب يبيع ويشتري على النت عشان يكسب، مش عارف يشتغل ايه، يعمل لعب وتهريج وكثر النصب في انه هات سبعه مش عارف ولا 10 ولا 17 ولا ايه وتدفع $50 وتكسب مش عارف 5000 دولار والسماعة. ايه الكلام ده؟ ده فكر شباب يريد ان يبني نفسه ويبني امه. شاب الذي يريد انه يتعلم صنعة ان يربي فكر ان هو يبدأ من الصفر ويبدأ من صغره ويطلع السلم درجة درجة. مش الكسب السريع بالباطل والوصول السريع الى المناظر. منظر بقى صاحب مكتب وصاحب شركة وبتاجر على الانترنت والنهاردة بتاجر في السيارات يقعد يخبط ويسأل. هذا الفكر الذي اضاع اولادنا. نريد ان نبث في اولادنا وشبابنا روح الاصلاح. اشعرهم بمسؤوليتهم تجاه القيم. انه يبقى عندنا قيم واصول. وان الاب والام يعيدوا مكانتهم تاني في الكلام مع اولادهم على خبرة الحياة. النهاردة بقى الاباء والامهات بيخافوا يتكلموا مع الاولاد احسن الاولاد يقولوا لهم يا انت خلاص انتوا جيلكم غير جيلنا وحياتكم غير حياتنا والدنيا اتغيرت وبعد مش عارف ايه الكلام ده. لابد ان نوقف هؤلاء الاولاد عند حدودهم ونفهمهم بخبرة الحياة ان كل اللي مشي السكة بالطريقة الهمجية دي في الاخر خسر كل شيء. وكان مآلهم السجون وكانوا الضياع وكان هزم الدولة نفسها بتضييع اصولها. وانما اذا اردنا ان نبني دولتنا وان نبني امتنا وان نبني حياتنا وان نبني مستقبلنا لابد ان نسير في سنن لله كونية. لابد ان تعمل ان يفهم الاولاد هذا من خلال خبرة الاب والام في الحياة وان يلزم الاولاد ان يسمعوا وان يفهموا وان يلتزموا وان يسمعوا الكلام ويطيعوا لابائهم. طاعة الوالدين واجبة في المعروف فرض. ايضا العمل على ان على التأكيد على ان العلم للعمل. انا بقول على ان العلم للعمل من جهتين. الجهة الاولى في الكليات يعني اللي داخل كلية تجارة داخل كلية هندسة داخل كلية طب داخل كلية اداب داخل كلية تربية داخل كلية اي كلية من الكليات لازم يفهم ان التعليم اللي بيتعلمه ده للحياة مش عشان ينجح ويمسك ورقة في ايده وخلاص. وهكذا اوحي الى ابنائنا ان التعليم ده منفصل عن الحياة تماما. نعم لا شك ان المناهج منفصلة كثيرا عن الحياة انا لا اشك في ذلك. ولكن يستطيع الطالب الذكي ان يسخر هذه المواد وهذه المناهج وهؤلاء الاساتذة اساتذة الجامعة لكي يبني لنفسه مستقبلا واقعيا في الحياة. يستطيع. هذا جانب عملي. الجانب الثاني جانب شرعي. ان الولد يبدأ يتعلم دين عشان يعمل به مش عشان حاجة تانية. يتعلم ليعبد. وهذا هو الاصل في القضية. هتف العلم بالعمل. انما يخشى الله من عباده العلماء. فلذلك تأكيد على ان المسلم مطالب بان يتعلم ويعلم ويعمل. فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار. لابد ان تعلم ان تتعلم وفي ذات الوقت ان تعمل. لابد من العمل. علم بدون عمل نفاق وعمل بدون علم ابتداع. فلابد ان يتوازى ويتوازن العلم والعمل. ايضا لابد من ان نبث في ابنائنا في نفوس ابنائنا ان قضية العمل لا تواتيها النفوس الضعيفة. يعني النفس الضعيفة ما بتعملش بسهولة، مش ببساطة هيقول لنفسه اعملي تعمل، بل الأمر يحتاج إلى مجاهدة، إلى مجاهدة شديدة وطويلة ودائمة. إن الإنسان إذا ساب نفسه، النفس تميل إلى الركون، إلى الهين والسهل. النفس تميل إلى البطالة والكسل. النفس تعشق الشهوات، النفس الإنسانية هي النفس كده. فلذلك لابد من مجاهدة النفس. علمها التحليق تكره الإسفاف، علمها العز تأنف من الذل. علم نفسك، عودها العمل تكره البطالة والكسل. لكن إذا تركت نفسك براحتها لن تعمل. لذلك لابد من أن نبث، وده العنصر التالي، علو الهمة. إن يبقى الإنسان همته عالية. إن الله يكره سفاسف الأمور ويحب معاليها. عايزين نربي أولادنا على حب المعالي وعشق المعالي، وأن يسيروا دوما نحو المعالي. لابد. أما أن يترك الإنسان نفسه إلى البطالة والكسل، عايزين نعلم أولادنا كده. لا، أنت لازم تجيب تتفوق وتجيب امتياز. ما أقدرش. لا، تقدر. دي محتاجة جهد، وأنت أهل الجهد ده. يلا وأنا معاك، أنا سخر لك الأسباب اللي أنت تقول عليها واشتغل. لابد أنك أنت تنفق على نفسك وتقدر تقوم بحياتك. لسه كنت بقول كلمة سيدنا عمر بن الخطاب لابنه عبد الله بن عمر، لما رأى بنت سيدنا عبد الله بن عمر حفيدته، رأاها تطيشه زالا، يعني ضعيفة جدا، فقال له اعمل أيها الرجل وأنفق على عيالك. وهل علي أن أنفق على عيالك؟ قال له يا ابني اشتغل واصرف على عيالك، وأنا هصرف لك على عيالك. اعمل أيها الرجل وأنفق على عيالك. فلذلك ينبغي على أن احنا نعود أولادنا على كده، أن هو يبقى كبير ويصرف على نفسه ويصرف على عياله ويبني حياته ويكون نفسه ويكون ذاته. النهاردة كثير من الشباب يترك نفسه للأهواء. الشاهد علو الهمة، أن تعلو همته، وأن يعظم طموحه بالحق. كثيرون هم الذين عندهم طموح وآمال ورغبات وأوهام، وقليلون هم الذين يحولون هذا الطموح إلى عمل في خطوات عملية. إن يبقى في خطوات عملية للوصول بهذا الطموح إلى المراد. ناخد فاصل وأعود إليكم مرة أخرى. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنت هقول لمدني، بس هو راح فاتح علي الهوى قبل ما، إن أنا مريحكم جدا في الفواصل، في كيفة وفي فضفضة، فبلاش فاصل في خطبة الجمعة، معلش ما ينفعش فاصل في وسط خطبة الجمعة يعني. وطبعا الأستاذ علي والأستاذ صلاح، الناس الطيبين دول، مش هيقول حاجة على كده. خلي خطبة الجمعة خطبة الجمعة، ربنا يكرمك. شكرا يا مدى. إخوتي أنا أحبكم في الله، ما زلنا في التواصل في قضية بس بعض المفاهيم والأفكار في أذهان شبابنا إعدادي وثانوي. شبابنا، شباب الجامعة، في هذه المرحلة من حياتنا، لكي يخرج الشاب عندنا فعلا شاب صالح. لكي يستطيع ان احنا نخرج الشباب من جو ان هو مجرد لعب وشهوات وعدم تحمل مسؤولية. من هذه العناصر المهمة مهمة بسها في نفوس اولادنا تخليص اذهان الشباب من الاوهام والمعتقدات الخاطئة والافكار الغير واقعية التي جاءوا بها من الإعلام من النت من مصادر مشبوهة. دايما أقول إن النت ده لقيط ملوش أب، يعني مصادره مش معروفة. الولد اللي بيسلم دماغه للنت يقعد يقرأ ده كتب إيه وده كتب إيه، مين اللي كاتب ده، مين اللي وراه ده، معنى كلمة لقيط معنى إن ملوش أب، إن ملوش نسبة، إن اللي كاتب ده اللي ورا الكلمة اللي مكتوبة دي أنت ما تعرفش مين ده، كلها أسماء مستعارة وأسماء وهمية وما تعرفش مين مصدر الخبر نفسه ولا مين مصدر المعلومة ولا المعلومة دي. عشان كده بقول بقول إن أفسد ثقافة كثير من شبابنا إن بقت الثقافة عندهم ثقافة الكليبات، يعني الكليب يعني مقطع، ثقافة المقاطع، ان هو ما خدش كتاب على بعضه فارى فكرة الكاتب من اولها لاخرها، ولا سمع محاضرة على بعضها من اولها لاخرها، كليبات، واحد عجبته حتة راح قطعها من سياقها ورمها له على اليوتيوب او على الفيسبوك ولا على المواقع دي والمنتديات، وهو خد المقطع ده ما يعرفش اصله ايه ولا بعده ايه. لان القضية في الفكر، وده بنقوله في لما نيجي نتعلم قرآن، ان من اصول التفسير في القرآن ان السياق والسباق واللحاق من المقيدات، السياق والسباق واللحاق من المقيدات، بمعنى ان اي آية ما تقطعهاش من سياقها، وانما سياق الآيات بيتكلم عن ايه، والسباق اللي قبليها واللحاق اللي لحق بيها اللي بعديها، دول كلهم بيكونوا كتلة من المفهومات ما ينفعش قطعها فصلها عن بعضها. الحاصل في الكليبات كده ان الحتة دي بتتقطع وتترميله على يدخل على اليوتيوب يكتب محمد حسين يعقوب ويطلع له مجموعة من المقاطع المقاطع دي، مقطع بيضحك ومقطع بيهزر ومقطع بيزعق ومقطع بس مش هو ده الموضوع، مش هي دي مش هو ده تكوين ولا تشكيل الشخصية المتكاملة العاقلة الرزينة التي تفهم. عشان كده احنا محتاجين ان نخلص نغسل دماغ طلابنا ابنائنا شبابنا من فكر المقاطع، وان يوضع منهج علمي دقيق مظبوط في العقيدة وفي الفقه وفي السيرة وفي التفسير وفي الاقتصاد وفي السياسة وفي اللغة. يعني للأسف الشديد ان فعلا يعني احيانا طالب جامعي ويكتب لي سؤال ولا حاجة، معقولة ده خط طالب جامعي؟ لا يمكن، ده خط ولد في ابتدائي، يعني ازاي كده؟ طريقة اللغة نفسها، يعني تدريب اولادنا على الاستخدام الصحيح للغة، تدريبهم على صياغة العبارات الرصينة، الجمل، تذوق اللغة، انه يتذوق اللغة العربية الفصحى، الاجابات القصيرة بدل اللت والحجم، الكلام ده كله محتاج تربية وتعليم للاولاد للشباب، محتاج اعادة صياغة وتشكيل فكر هؤلاء الشباب ليستطيعوا ان ينفعوا انفسهم قبل ان ينفعونا ولا ينفعوا المجتمع، ينفعوا انفسهم ليكونوا اشخاص اسوياء يستطيعوا حمل امانة وحمل مسؤولية. اننا بحاجة الى تعليم وترسيخ بعض الاصول والقواعد التي تساعد شبابنا على ان يفكروا بطريقة موضوعية ومنطقية، لان الاوهام كثرت والاحلام يعني بقت هي الاصل، انه قاعد بيحلم ويرتب امور على امور في راسه بس مش في الواقع، كل الكلام ده جوه دماغه لكن في الواقع موضوع مختلف تماما. حاجة ان احنا نفهمهم ازاي يخرج, ازاي يخرج من نطاق تفكيره, لان الاخطر انك تتوه داخل افكارك. الانسان يفضل يفكر 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 ويلاقي نفسه تايه داخل الافكار. محتاج ان انت تعرف ازاي تخرج من افكارك لتستطيع ان تعايش الواقع بطريقة واقعية. ايضا تدريب ابنائنا وشبابنا على امتلاك اسس المرونة الذهنية, ان يبقى ذهنه مرن, ازاي يقدر يتقبل ده وده وده وده. سبحان الله العظيم, كنت اسمع عن احد مشايخنا واساتذتنا انه معاه 5 مش فاكر 4 ولا 5 دكتوراه في من كليات مختلفة وفي علوم مختلفة, مش علوم دين بس. سبحان الله العظيم. يعني الاشكال في شبابنا النهاردة احادية النظرة, او لما نيجي نتكلم بقى من مسميات الدين نقول ايه, عور البصيرة. عور البصيرة انه شايف الامور بعين واحدة. احادية النظرة يعني بينظر للامور من وجهة واحدة. انا بتكلم على تدريب شبابنا على المرونة الذهنية, ان هو يقدر فعلا يبقى مرن ذهنيا بانه يقبل ويتعلم ويفهم, يفهم دين ويفهم طب ويفهم مجالات الحياة اللي يقدر يتعامل معها بطريقة سوية وطريقة صحيحة. ايضا تكوين النظرة العلمية, ان شبابنا فعلا بقوا نتيجة الثقافة الملخبطة من على النت ومن خلال التلفزيون وبرامج التوك شو اللي عم تجيب كل من هب ودب وكل ما هب ودب من والمنتديات اللي على النت وكثرة الكلام, حصل لخبطة ذهنية في دماغ شبابنا, وبقى عمال ينقي ويخبط من يمين وشمال. عايزين نكون عند شبابنا النظرة العلمية بقى لكي يستطيع استخلاص الفائدة واستخلاص الحق من وسط هذا الركام الهائل من الباطل, من خلال معرفة المسلمات والخلافيات. يعني عندنا في ديننا في مسلمات, المسلمات دي لا يجوز الخلاف فيها ولا الخلاف عليها. مش كل مسائل الدين ممكن توضع على ترابيزة النقاش نتناقش فيها, لا, ديننا كده ان عندنا مسلمات مفيش نقاش فيها, مفيش كلام عليها. فكرني بالحتة دي, ان الاصول والمسلمات اللي لا تقبل النقاش ولا تقبل المجادلة ولا تقبل التنازلات. وفي مسائل خلافية ممكن نتناقش فيها ويبقى, يعني انا عايز اقول ايه, النهاردة طلع لنا اللي يقول ان ممكن واحد يجتهد ثم يخالف اجتهاده باجتهاد اخر, انه ممكن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان. بقينا نسمع كلام مطاط كده. الكلام ده له ضوابط في الشرع, مش يلقى على عواهنه. فلذلك انا بقول لو ضبطنا نظرة اولادنا العلمية من خلال معرفة المسلمات ومعرفة الخلافية, يبقى المسلمات دي خلاص لا تقبل الخلاف, ونعلمه ليه دي مسلمات. الوقت انتهى وانا ما زلت احبكم في الله, فنلتقي الاسبوع القادم باذن الله تعالى في دورة تدريبية للاستعداد لرمضان. احبكم في الله واستودعكم الله, والسلام عليكم ورحمة الله.
قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين, يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور.